بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الاستثناء الثالث من استثناءات حرمة سب المؤمن المسبوب الذي لا يتأثر بالسب عرفاً، والمراد من المسبوب الذي لا يتأثر بالسب عرفاً هو المسبوب الذي لا يوجب السب له نقيصة ومذلة بنظر العرف، فكل مسبوب بل لا يوجب له السب من الساب نقيصة ومذلة من في نظر العرف يعبر عنه بالمسبوب الذي لا يتأثر بالسب عرفا. وهذا العنوان له ثلاثة مصاديق: المصداق الأول هو الولد، فإن الأباء بمقتضى الاستثناء لا يحرم عليه سب ولده بأن يخاطبه مثلا يا حمار يا حقير يا وضيع إلى غير ذلك من الأسباب من الألفاظ المتعارفة عند الآباء في سب أبنائهم. إلا أن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف قد ذكر بالنسبة إلى هذا المصداق صورتين: الصورة الأولى هي ما لو لم يوجب السب تأثر المسبوب تأثرا نفسيا، هنا المراد من التأثر الكراهة النفسية وليس المراد التأثر العرفي. نحن فرغنا من أن ما نبحث حوله هو المسبوب الذي لا يتأثر بالسب عرفان، فنحن فارغون أن السب لا يوجب له نقيصة ومذلة بنظر العرف، سب الأب لولده لا يوجب للولد نقيصة ومذلة في نظر العرف. بعد الفراغ عن ذلك، هذا تحديد الموضوع جدا مهم ليتضح بأن بعض الإشكالات التي أشكل بها على الشيخ ليست في محلها أصلا. فبعد الفراغ عن ذلك نقول ها هنا صورتان: الصورة الأولى الولد الذي لا يتأثر نفسيا بمعنى يكره سب أبيه له بل لاعتياده أو لمقام أبوة أبيه له أو لشيء آخر، هو لا يعبأ بسب أبيه من ناحية نفسية، لا يتأذى من ناحية نفسية بل يقبل ذلك من أبيه. وفي هذه الصورة أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن السب من الأب لولده لا إشكال فيه. والوجه في ذلك بحسب الظاهر هو أن مناط حرمة السب أو فقل قوام حرمة السب هو تحقق الانتقاص في الخارج، إذ أننا قلنا سابقا في تعريف السبب بأنه متقوم بقصد الانتقاص، فإذا كان يتحقق هنالك انتقاص في الخارج ومذلة في الخارج، فإن السب حينئذ يكون ماذا؟ حراما. والمفروض في المقام أنه لا يوجد انتقاص ولا مذلة، فإذا كان لا يوجد انتقاص ولا مذلة فحينئذ نقول بأن هذا خارج عن ماذا؟ عن موضوع السب المحرم. وقد يقال إن ما مر علينا سابقا إنما هو تقوم السب بقصد الانتقاص، وليس هو ماذا؟ وليس تقوم السب بتحقق الانتقاص في الخارج. فرق بين الأمرين. الذي مر علينا سابقا أن المأخوذ في حقيقة السب هو قصد الانتقاص، وصف آخر بعيبين أو بما يقتضي النقص مع قصد ماذا؟ تنقيصه. هذا الذي أخذ في حقيقة السبب. وأما وقوع الانتقاص في الخارج والمذلة في الخارج وعدم وقوعه، هذا لا علاقة له بحقيقة السبب. وعلى ذلك فحتى لو سلمنا في المقام بعدم تأثر المسبوب عرفا، يعني بعدم تحقق الانتقاص في الخارج بنظر العرف، إلا أن هذا ليس المناط في عدم تحقق ماذا؟ عنوان السب، موضوع السب، وإنما المناط في تحققه قصد الانتقاص، تحقق الانتقاص في الخارج أو لم يتحقق، قد يقال ذلك. ولكن هذا القيل مدفوع بأن قصد الانتقاص المقوم لحقيقة السبب إنما هو متفرع على تحقق الانتقاص في الخارج، وأما لو لم يمكن تحقق الانتقاص في الخارج فإن قصد التنقيص لا يمكن أن يتأتى من العاقل، إنما يتأتى قصد التنقيص من العاقل في المورد الذي يمكن فيه ماذا؟ تحقق قصد تحقق النقص والمذلة في الخارج، تحقق الاستنقاص في الخارج. وأما إذا لم يمكن تحقق ذلك في الخارج وبنظر العرف فالقصد المقوم للسب ماذا؟ لا يتحقق. والمفروض أن محل الكلام أي صورة؟ صورة ما لو لم يتأثر المسبوب عرفا، تمام؟ مما يعني أن الانتقاص في الخارج لا يتحقق. فإذا كان الانتقاص بنظر العرف لا يتحقق فإن السب لا يمكن أن يتحقق منه قصد التنقيص. صار معلومة؟ إلا أن ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في المقام قد أورد عليه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، بأنه مع عدم تحقق موضوع السب فلا معنى للاستثناء، إنما يصح لنا أن نستثنيه سب الوالد لولده من عمومات حرمة السب، فيما لو كان سب الوالد لولده ماذا؟ سبا،
يعني استثناء حكما لا موضوع.
أحسنتم. والمفروض أنه ماذا؟ ليس بسب. فإذا كان ليس بسب فالاستثناء ماذا؟ في غير محله. ولكن ما أفاده رضوان الله تعالى عليه يمكن يعني أن يدفع بأن يقال إن مراد الشيخ من الاستثناء هو الأعم من الاستثناء الحكمي والاستثناء الموضوعي. أعم من الاستثناء الحكمي المعبر عنه في لسان الأدباء بالاستثناء المتصل، والاستثناء الموضوعي المعبر عنه في لسان الأدباء بالاستثناء المنقطع، والذي يكون فيه جنس المستثنى من غير جنس المستثنى من. وإنما نقول بأن مراد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من الاستثناء هو الأعم، لأجل ماذا؟ لأجل أن الشيخ بصدد بيان الخارج عن حرمة السب، هو الآن بصدد بيان حرمة السب، فأراد أن يبين ما هو خارج عن حرمة السب، وما هو خارج عن حرمة السب إما هو خارج خروجا حكميا كسب المتجاهر بالفسق، وإما هو خارج عن الحكم بخروج موضوعه خروجا ماذا؟ موضوعيا، كحرمة كسب الولد الوالد لأبيه لولده عفوا، فإن سب الوالد لولده خارج عن حكم حرمة السب بخروج ماذا؟ موضوعه. فلا مانع من الاستثناء حينئذ. هذا ما يرتبط بالصورة الأولى. وأما الصورة الثانية فهي ما لو كان الولد يتأثر بسب أبيه، والمراد من أنه يتأثر نعيد ونكرر ليس يتأثر ماذا؟ عرفان، وإنما يتأثر تأثرا نفسيا. فهل هنا يجوز سبه أو لا؟ ذهب الشيخ في هذه الصورة إلى عدم جواز السب، ولكن لا لعمومات حرمة السب، إذ الفرض ماذا؟ أن ما نحن فيه ليس مندرجا ضمن عنوان السب ضمن موضوع السب، وإنما لعمومات حرمة الإيذاء. فما دام هذا السب يوجب تأذي المسبوب فإنه يحرم لأجل ماذا؟ لأجل عمومات حرمة الإيذاء. ولكن في المقابل أفاد الشيخ قدس الله نفسه بأنه قد يستدل لجواز السب حتى في هذه الصورة بدليلين، وزاد عليه المحقق الأيرواني على الله مقام في حاشيته على المكاسب دليلا ثالثا. الدليل الأول هو الحديث الذي ورد في روايات كثيرة جدا، ومنها ما هو صحيح سندان، وهو قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. بتقريب أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الولد وما يملكه هو لأبيه، فإذا كان الولد وما يملكه لأبيه إذن فللأب أن يتصرف في ولده ماذا؟ كما يريد. ومن أنواع هذه التصرف ومن أنحاء هذه التصرف سبه، ومن أنحاء هذه التصرف في الولد سبه فيكون جائزا بمقتضى هذا الحديث. ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد دعا إلى التأمل ها هنا، والكلام فعلا في منشأ دعوته للتأمل، ومنشأ دعوته للتأمل يمكن أن يبين بوجوه نقتصر منها على وجه، وهو أن حديث أنت ومالك لأبيك إنما يمكن أن يستدل به على المطلوب في المقام وهو جواز سب الأب لابنه، فيما لو قلنا بأن اللام في لأبيك ظاهرة في الملك، أي أنت ومالك ملك لأبيك، فعلى هذا يمكن الاستدلال به على ماذا؟ على جواز السب. وذلك ولكن عفوا ولكن لو قلنا بأن اللام ظاهرة في الملك فإن الاستدلال بالحديث ممنوع. وبعبارة أصح، لا يمكننا القول بأن اللام ظاهرة في الملك، هذا بعبارة أصح، لا أن الاستدلال بالحديث ممنوع مع التسليم بكون اللام ماذا؟ ظاهرة في الملك. هذا يمكن قوله، ولكن لا أريد الدخول بكم في المتاهات، ولكن نقول بأنه لا ظهور للام في الملك نمنع أن يكون الحديث ظاهرا في الملك. ولأقرر المطلب بعبارة أخرى حتى لا يضطرب، فنقول بأن الشيخ قدس الله نفسه يمكن أن يكون وجه التأمل الذي دعا له هو أن الحديث إنما يصح الاستناد إليه إذا كانت اللام فيه ظاهرة في إفادة الملك، فحينئذ يكون الولد مملوكا لأبيه، وإذا كان مملوكا له جاز له ماذا؟ بجميع أنحاء التصرف السائغة. وبما أن السب في مفروض الكلام لأنه لا يحصل منه تأثر عرفا سائغ، فيكون التصرف في الولد بهذا النحو من التصرف ماذا؟ جائزا. ولكن هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن اللام إذا حملناها على لام الملك فالمراد منها أحد احتمالات ثلاثة وكلها ممتنعة. الاحتمال الأول أن يراد منها لام أن يراد منها الملكية الحقيقية، بأن يكون الولد مملوكا حقيقة كسائر الأملاك لماذا؟ لأبيه. ولكن هذا الاحتمال ماذا؟ مقطوع بعدمه. لماذا؟ إذ لو كان الولد مملوكا حقيقة لأبيه للزم من ذلك جواز بيعه لأبيه، والحال أن هذا اللازم باطل، فالمتلو أيضا فالملزوم أيضا مثله في البطلان. أضف إلى ذلك بأن الروايات الشريفة قد صرحت في غير مورد بأن الأب لا يجوز له التصرف في مال ولده إلا بمقدار ما يستحقه عليه من النفقة العائدة إلى قوته إن اضطر إلى ذلك. والحال أنه لو كان الولد وماله مملوكين لأبيه لما كان لهذا التقييد ماذا وجهون. ولنكتفي بذكر رواية تدل على ذلك وهي صحيحة الحسين ابن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية نتعمدت أن أذكرها للاستشهاد بما أريد على ما أريد ولنكتة فيها مرتبطة بما نحن فيه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، يعني المقدار المقدار الذي لا زيادة فيه من القوت، مقدار الحاجة ما يسد الرمق ومع الاضطرار أيضا. وأما لو كان يمكنه تحصيل القوت من غير ولده لم يجوز له أن يتصرف في ماله. فقلت له، خب هذا المقدار هو محل الشاهد كفانا، وإنما هذا لأنه يرتبط نذكره. فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي قد أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك، فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال الإمام عليه السلام: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء، يعني الأب، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب إلى هنا. سأعود إلى ذيل هذه الرواية. إلى هنا اتضح عندنا بأن اللام لو كانت لام الملك وحملناها على الملكية الحقيقية لم يمكن ذلك. الاحتمال الثاني أن المراد من الملكية ملكية اللام الملكية التنزيلية، فملكية الولد الأب لولده ليست ملكية حقيقية، وإنما هي منزلة منزلة الملكية الحقيقية كأنه مملوك، والمنزل تترتب عليه آثار المنزل ماذا عليه. فإذا كان من آثار الملكية الحقيقية جواز التصرف بسائر أنواع التصرف السائغة في المملوك، فأيضا في المنزل وهي الملكية التنزيلية. ولكن هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأننا نقول بأن التنزيل يعني تنزيل ملكية الولد منزلة الملكية الحقيقية إما هو تنزيل عام أو تنزيل خاص. فإن كان تنزيلا عاما عاد المحذور المتقدم، وإن كان تنزيلا خاصا لم يثبت جواز تصرف الأب لأبيه في ولده بجميع أنحاء التصرفات. والحال أن الاستدلال يتوقف على ماذا؟ على تمامية هذه المقدمة، وهي أن الأب يجوز له أن يتصرف في ولده بجميع أنحاء التصرفات، ومع كون التنزيل خاصا لا تثبت هذه المقدمة. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من اللام لام الملك الولاية المطلقة والسلطنة التامة، وعلى ضوء هذا الاحتمال نقول بأن للأب ولاية تامة ومطلقة على ولده، وبمقتضى هذه الولاية ماذا؟ يجوز له أن يتصرف فيه بشتى أنحاء التصرف السائغة، والتي من جملتها سبه. ولكن هذا الاحتمال أيضا ممنوع. لماذا ممنوع؟ ممنوع لأننا عندما نرجع إلى الروايات التي اشتملت على هذا الحديث، ومنها الرواية المتقدمة صحيحة الحسين بن أبي العلاء، نجد بأن هذا الحديث قد طبق حتى على الأولاد الكبار. ومن القطعي أن الولد الكبير قد انقطعت ولاية أبيه ماذا عليه، إذ أن الولاية إنما هي للأب على الأولاد الصغار، وبمجرد البلوغ ماذا تنقطع ولايته عليهم. وبالتالي فنحن نقطع بأن المراد من اللام ليس هو الولاية، فإذن اللام هنا ليست ظاهرة في الملك، لأنها لو كانت ظاهرة في الملك إما أن يراد بها الملكية الحقيقية أو الملكية التنزيلية أو الولاية المطلقة، وجميع هذه الاحتمالات ماذا؟ غير تامة بل ممنوعة، فلا يمكننا حمل اللام على إرادة الملك، وإنما نحمل اللام هنا على أنها لام اختصاص، وأن هذه الرواية أو هذا الحديث الشريف إنما يراد به بيان حكم أدبي أخلاقي ليس إلا، وهو أن الولد من مختصات أبيه لأنه سبب وجوده، وبما أنه من مختصات أبيه لأنه سبب وجوده فينبغي عليه أن لا يعارضه وأن يحترمه ويوقره وأن لا يتنكر له، وهذا ما يدل عليه ذيل الرواية السابقة التي ذكرناها، وهي صحيحة الحسين ابن أبي العلاء، حيث إن الإمام عليه السلام حيث إن الإمام عليه السلام استنكر ماذا؟ تقديم الولد لأبيه في مقام المحاكمة، والنبي وبخه على ذلك بأنه خلاف الأدب والأخلاق. وعلى ذلك فهذه الرواية ليست بصدد بيان حكم شرعيا، وإنما هي بصدد بيان حكم أدبي أخلاقي، فلا يصح الاستدلال بها على جواز ماذا؟ على جواز السب، وإن لزم تأذي المسبوب وتأثره. وأما الدليل الثاني فهو السيرة، سيرة المتشرعة، فإننا إذا تأملنا في سيرة المتشرعة وجدناهم لا يرتدعون عن سب أولادهم، وهذا لا يخلو منه بيت كبير ولا صغير، ولا بيت شريف ولا وضيع، ولا بيت عالم ولا جاهل. وهذه السيرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام، بلي وهذه السيرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام، وهي جارية على سب الأبناء من غير لحاظ ماذا؟ أنهم يتأذون أو لا يتأذون، فتكون دليلا على أي شيء؟
إباحة،
على جواز السب. ولكن الشيخ قدس الله نفسه الزكية شكك في تمامية هذا الدليل. من أي ناحية؟ من ناحية أن السيرة دليل لبي، والأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة الجارية سب الآباء للأبناء ما لم يحرزوا تأذيهم من سبهم. وأما حتى مع إحراز تأذيهم فإن سيرتهم أيضا جارية على سب أبنائهم، هذا لا نحرز انعقاد السيرة عليه، وبالتالي فإن الاستدلال بالسيرة لا يخلو عن إشكالين. فظهر إلى ها هنا بأن الشيخ قدس الله نفسه لم يتم عنده شيء من الدليلين على جواز السب في هذه الصورة، فنبقى نحن وعمومات
أدلة التحريم،
أدلة الإيذاء، فنبقى نحن وعمومات الأدلة الإيذاء، وهي تدل على حرمة السب في هذه الصورة. وإن لم يحصل تأثر عرفا إلا أنه لحصول الإيذاء ماذا؟ يحرم السب. وأما الدليل الثالث الذي أفاده المحقق الأيرواني على الله مقامه، فهو بلي فحوى ما دل على جواز ضرب الصغير. إذ لا شك أن الأب يجوز له ضرب ولده الصغير مع أن الضرب يلزم منه الإيذاء، فإذا جاز ضرب الولد الصغير مع ما يستلزمه من الإيذاء جاز سبه بالأولوية والفحوى، وإن استلزم ماذا؟ الإيذاء. تقول هذا غاية ما يثبت لنا جواز سب الصغير وإن لزم تأذيه. وأما الكبير، يقول نعمم الحكم للكبير بالاستصحاب، إذ أن هذا الكبير كان صغيرا يجوز سبه وإن تأذى، والآن بعد كبره نشك في جواز سبه مع التأذي أو لا، فنستصحب الجواز، فيثبت لنا ذلك جواز سب الولد الأب لولده وإن كان كبيرا وتأذى من السب. تمام. ولكن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في الشق الثاني من كلامه مناقش بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام، بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لتعارض الاستصحابين فيها، استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا إشكال سيال في جميع موارد الشبهات الحكمية، في جميع موارد الاستصحاب في الأحكام. والمراد من هذا الإشكال، والمراد من هذا البلي من هذا الإشكال هو أننا مثلا الآن عندما نريد أن نستصحب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، كنا في زمن المعصوم في زمن الحضور نتيقن بوجوب صلاة الجمعة، والآن نشك فنستصحب الوجوب. يقولون لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن عندنا مجعولا وهو وجوب صلاة الجمعة، تمام، وعندنا جعل لهذا الوجوب، تمام. الوجوب وجوب صلاة الجمعة كنا نتيقن به وليس عندنا فيه شك، وهذا ما نريد استصحابه، إلا أن الجعل لهذا الوجوب نتيقن بأنه قد تحقق في زمن الغيبة، في زمن الحضور، قد تحقق في زمن الحضور، الجعل تحقق، تمام أو لا؟ بعد زمن الحضور يعني في زمن الغيبة هل استمر الجعل؟ يعني هل هناك جعل أيضا في زمن الغيبة أو لا؟ الأصل هو عدم الجعل. فإذا شككنا في وجود جعل أو عدم وجوده فالأصل ماذا؟ الأصل عدمه. فحينئذ إذا استصحبنا الجعل، إذا استصحبنا عدم الجعل، فإن مقتضاه أن وجوب صلاة الجمعة قد انتهى بانتهاء زمن الحضور، وإذا استصحبنا المجعول فإن مقتضاه أن وجوب صلاة الجمعة ماذا؟ مستمر. فيتعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، يتساقطان، والكلام هو الكلام في المقام. فنحن كنا نتيقن بأن الصغير يجوز ماذا؟ سبه، هذا هو المجعول وإن تأذر، ولكننا نشك في أن الجعل لهذا المجعول هل استمر
لبعد البلوغ،
هل تحقق في مرحلة ما بعد البلوغ؟ فالأصل ماذا؟ عدم الجعل الزائد. فمقتضى عدم الجعل الزائد أن جواز السب قد انتهى
بمجرد البلوغ،
بينما استصحاب المجعول مقتضاه
استمرار،
فيتعارض الاستصحابان يتساقطان، والنتيجة عدم صحة التمسك ماذا؟ بالاستصحاب في المقام لتعميم الحكم للكبير. فنبقى نحن والصغير ونقول بأن ما أفاده المحقق الأيرواني على إطلاقه أيضا ليس تاما. لماذا؟ لأن ما دل على جواز ضرب الصغير وإن تأذى إنما دل على جوازه في مقام التأديب لا مطلقا، فدلالته على جواز السب وإن تأذى المسبوب بالفحوى إنما تكون في دائرة مقام التأديب، والحال أن المطلوب إثباته هو جواز سبه مطلقا في مقام التأديب أو في غيره.
فهذا الدليل الذي أفاده المحقق الإيرواني غاية ما يثبته لنا هو جواز سب الصغير وإن تأذى في خصوص مقام التأديب، وأما في غير هذا المقام فإنه لا يجوز سبه لعمومات حرمة الإيذاء. وأما الكبير فالأمر فيه واضح. هذا تمام الكلام حول المصداق الأول. وأما المصداق الثاني فهو العبد، إذ أن السيد يجوز له أن يسب عبده ما لم يتأثر المسبوب عرفا. وهنا لا بأس أن أوضح شيئا، وهو أن سباب الأب لولده أو سباب السيد لعبده تارة يكون بمثل كلمة يا حمار يا وضيع مما هو متعارف، وهذا لا يضر، يعني لا يوجب المنقصة عرفا لأنه مما جرت عليه العادة، وتارة يسبه بألفاظ غير متعارفة بحيث توجب له المنقصة عرفا، توجب له المذلة عرفا، فهذه لا شك في حرمتها مطلقا. خب، فإذا لم يوجب سب العبد سب السيد لعبده منقصة عرفا فهل يجوز أم لا؟ الصورتان السابقتان جاريتان في المقام، فتارة نفترض أن العبد لا يتأذى فيجوز لما ذكرناه هنا، وتارة نفترض العبد يتأذى فلا يجوز، إلا أن الشيخ هاهنا خلافا لما ذهب إليه هناك ذهب إلى الجواز، إذ أنه هناك بعد أن استند إلى عمومات حرمة الإيذاء ناقش في الأدلة التي يستدل بها على الجواز، بينما هاهنا سلم بدلالة دليل على الجواز يكون مقدما على عمومات ماذا؟ حرمة الإيذاء، وهو فحوى ما دل على جواز ضرب العبد، هذا لا يوجد عندنا هنا وإنما هو يختص بالعبد، فقد دل الدليل على جواز ضربه وإن تأذى كان صغيرا أم كان كبيرا، فإذا دل الدليل على جواز ضربه وإن تأذى فحينئذ بالأولوية يدل على جواز ماذا؟ سبه وإن تأذى. ولكن المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف ناقش الشيخ بمناقشتين، المناقشة الأولى هي عدم التسليم بالأولوية في المقام، إذ من يقول بأن السب بأن الإيذاء الفعلي أشد من الإيذاء القولي، بل الإيذاء القولي أشد من الإيذاء الفعلي، ويستشهد لذلك بقول الشاعر في البيت الشهير: جراحات اللسان لها التئام، جراحات السنان عفوا لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، مما يعني أن السب والإيذاء القولي والذي يمتد لمدة زمنية طويلة له أشد من الإيذاء الفعلي، فلا أولوية في البين. ونقول تعليقا على كلام المحقق الأيرواني بأن ذلك يختلف باختلاف الموارد، فرب إيذاء قولي يكون أشد من الإيذاء الفعلي كما تقول، ورب إيذاء فعلي يكون أشد ماذا؟ من الإيذاء القولي، يعني رب ضرب للعبد يكون أشد من سبابه. وعلى ذلك فدليل الشيخ تام في الجملة لا بالجملة، فدليل الشيخ تام في الجملة لا بالجملة، يعني إن دل الدليل بلي على جواز ضرب العبد وإن تأذى فهو يدل على جواز سبه وإن تأذى بالأولوية القطعية إن لم يكن السب أشد وقعا من الضرب. وأما الدليل الثاني أو المناقشة الثانية من المحقق الأيرواني فهي أن السب من المحرمات المستقلة. هذه المناقشة تحتاج إلى تنبه جيد. يقول السب من المحرمات المستقلة، يعني السب حرام كان هناك إيذاء أم لم يكن هناك إيذاء، بل حتى لو قيدت حرمة السب بماذا؟ بالإيذاء، فإن الإيذاء يكون جزء الموضوع ولا يكون تمام الموضوع. لو قيدت حرمة السب تحقق الإيذاء فإن الإيذاء يكون ماذا؟ جزء الموضوع، والجزء الآخر للموضوع يعني لموضوع الحرمة هو ماذا؟ والسب. فالسب من المحرمات المستقلة تحقق الإيذاء أو لم يتحقق الإيذاء. وعلى ذلك فلو سلمنا معك يا شيخنا الأنصاري بأن الضرب يجوز وإن حصل الإيذاء إلا أن ذلك لا يلزم منه جواز السب وإن حصل منه ماذا؟ الإيذاء. لما؟ لأنه إنما تصح الأولوية لو كان مناط حرمة السب هو ماذا؟ هو الإيذاء. فنقول ما دام جاز الضرب مع تحقق الإيذاء، ما بعبارة أدق، ما دام جاز الإيذاء بالضرب وهو الأشد فإن الإيذاء بالسب يجوز بالأولوية القطعية لأنه ماذا؟ لأنه الأدنى. ولكن هذا يبتني على كون الإيذاء هو محور الموضوع، والحال أن السب ماذا؟ موضوع مستقل للحرمة، حصل إيذاء أم لم يحصل إيذاء، صار معلوم. ولكننا نقول بأن هذه المناقشة عجيبة الصدور من المحقق الأيرواني على الله مقامه. لما؟ لأننا ها هنا إنما نبحث في الصورة الثانية والتي تشترك مع الصورة الأولى في عدم تحقق التأثر عرفا، يعني في عدم تحقق السب المحرم. هذا فرغنا من أدى الذي أردت أن أنبهكم عليه. نحن ها هنا في الصورة الثانية الشيخ يبحث عما لو لم يتحقق التأثر عرفان وبالتالي فلا سب. وإنما الفرق بين الصورة الثانية والأولى أنه في الصورة الأولى لا يتأذى المسبوب نفسيا، بينما في الصورة الثانية ماذا؟ يتأذى. فنقول بأن عمومات الإيذاء موجبة للحرمة في هذه الصورة وليست بموجبة، تمام. فهناك في الولد التزمنا بالحرمة لأنه لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن عمومات حرمة الإيذاء. بينما ها هنا لم نلتزم، لما؟
لوجود دليل
وهو فحوى ما دل على جواز ضرب العبد. تماما. فإذا نحن ها هنا إنما المانع الذي يمنعنا، أو بعبارة أخرى إن الدليل الذي يوجب القول بالحرمة في هذه الصورة ليست هي عمومات حرمة السب، إذ ما نحن فيه ليس سبان، وإنما هي عمومات
حرمة الإيذاء.
فالذي نريد إثباته ماذا؟ جواز الإيذاء. الذي نريد إثباته هو جواز الإيذاء. فإذا جاز إيذاء العبد بالضرب وهو الأشد، جاز إيذاؤه
بالسب
المحلل وهو ماذا؟
الأدنى.
وهو الأدنى. صار معلوما فمناقشة المحقق الأيرواني أجنبية أصلا عن محل الكلام، أجنبية عن محل الكلام. وعلى ذلك فنقول بأن ما استدل به الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو دليل تام في الجملة، ومع ذلك هو لا يثبت لنا جواز السب للعبد في غير صورة التأديب، في غير مقام التأديب، لأن ما دل على جواز ضرب العبد جل على جوازه في مقام التأديب بالخصوص. فلا يجوز للسيد أن يسب عبده ماذا؟ مطلقا، حتى في غير مقام التأديب. صار معلومة. وأما المصداق الثالث فهو التلميذ والمتعلم، والكلام فيه والكلام في سابقه، والصورتان
التأذي وعدم التأذي،
التأذي وعدم التأذي جاريتان في المقام. ففي صورة عدم التأذي نقول ما لم يلزم من السباب، من سباب المعلم، تحقق الهتك العرفي كما هو المفروض، يعني مفروض الباح، فحينئذ إذا لم يتأذى المتعلم فلا بأس بسبه. وأما إذا تأذى فعمومات حرمة الإيذاء ماذا؟ جارية وشاملة. وهل يوجد عندنا ما يوجب رفع اليد عن هذه العمومات؟ يقول الشيخ نعم، السيرة، ولكنها ليست بتامة، إذ أنها ماذا؟
دليل.
إذ أنها دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، وهو صورة عدم التأذي. وأما في صورة التأذي فلا توجد هنالك سيرة متشرعة على سب المعلم لمعلمه للمتعلم عنده. ثم الشيخ بهذه المناسبة يعقب بتعقيب فيقول إن هذه السيرة إنما كانت جارية بالنسبة للمتعلمين في الأزمنة المتقدمة، حيث كان يرى المتعلم نفسه بين يدي معلمه أدون من العبد، تعبير الشيخ أدون من العبد، بل كان يفتخر بسب معلمه له لأنه يعبر عن لطفه به وعنايته به. وأما في زماننا، ويقول الشيخ قدس الله نفسه، فإن المتعلمين يتأذون من المعلم بما لا يتأذونه من شركاء درسهم من زملائهم. ولا أدري لو بعث الشيخ في زماننا ونظر إلى أحوال التلاميذ مع أساتذتهم فما هو قائل حينئذ. والعجب كل العجب ها هنا هو أن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتبعه في ذلك تلميذاه سيدنا الأستاذ دام ظله وعافاه الله تعالى ومتع المسلمين بوجوده، والسيد التقي القمي قدس الله سره، جميعهم فهموا من كلام الشيخ، جميعهم قالوا بأن الشيخ من جملة الأدلة التي استدل بها على جواز سب الأب لولده والسيد لعبده والمعلم لتلميذه أن كل واحد من هؤلاء يفتخر بسب أبيه أو سيده أو أستاذه له، وحمل عليه حملة شعواء وناقشه. والحال أن كلام الشيخ الأعظم في واد وكلام هؤلاء الأعلام في واد آخر، فالشيخ لم يستدل بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو في بيان أن السيرة التي كانت جارية في الأزمنة المتقدمة ليست جارية بزماننا وليس بصدد الاستدلال أصلا لا من قريب ولا من بعيد. فالعجب مما فهمه المحقق الخوئي، والعجب من متابعة تلميذيه له في هذا المطلب. وبهذا ننتهي إلى أن بلي الاستثناء الثالث وهو سب المسبوب الذي لا يتأثر عرفان، إن كان هذا المسبوب إن كان لا يتأذى فلا إشكال في الجواز، وإن كان يتأذى فإن كان هذا المسبوب تلميذا لم يجوز إذ لا دليل على الجواز، وإن كان هذا المسبوب ماذا عبدا لم يجوز إلا في مقام التأديب، وما لم يكن السب أشد من الضرب، وإن كان هذا المسبوب ولدا لم يجوز أيضا إلا في مقام التأديب لمن كان ماذا صغيرا من الأولاد، وما لم يكن أيضا أشد من الضار. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. نقرأ هذا لو ما يحتاج قال بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويستثنى لو
ويمكن أن يستثنى
بلي ويمكن أن يستثنى من ذلك اللي قبل ما أظن قرأنا أيضا ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له، وقلنا بأن هذا الدليل ماذا غير تام من لأنه يتوقف تماميته تتوقف على ثبوت أن مناط حرمة السب هي أصالة الاحترام، والحال أننا قد ذكرنا بأنه من المحتمل أن مناط حرمة السب والإيمان، سقطت أصالة الاحترام أو لم تسقط. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني، يعني عدم الاشتراط، والأحوط الأول وهو الاشتراط. وقلنا هذه العبارة هي تقريبا نفس عبارة الروضة، لا أن الأحوط الأول هو نظر الشيخ، وظاهر النصوص والفتاوى هو نظر ماذا؟ الشهيد الثاني، بل النظرهما واحد في المقام. هذا الاستثناء الأول. اثنين، ويستثنى منه المبتدع أيضا لقوله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل البدع من بعدي. هذه الرواية منقولة اختصارا كما هو واضح: فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. وتقدم الكلام حول ذلك مفصلا. ويمكن استثناء الثالث: أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا بأن، هذا تفسير لماذا؟ لعدم التأثر العرفي، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا، كقول الوالد لولده، هذا المصداق الأول، أو السيد لعبده، مصداق الثاني، عند مشاهدة ما يكرهه: يا حمار، وعند غيظه: يا خبيث، ونحو ذلك. سواء لم يتأثر المقول فيه مسبوب، يعني بذلك، هذه الصورة الأولى، بأن لم يكرهه أصلا، وهذه مفروغ من جوازها، أم تأثر به، صورة ثانية، بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن المحقق
لصدق
السب هو التأثر العرفي، فهو إذا لم يتأثر به، والفرض أيضا أنه لا يوجد تأثر عرفي، هذا المفروض، مفروض الكلام، إنما هو يتأثر شخصيا، فيقول: ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء. تمام؟ يعني في صورة عدم، في صورة التأثر النفسي، وإلا لو كان هناك تأثر عرفي، خب حينئذ عمومات حرمة السب ما نحتاج إلى عمومات حرمة
الإيذاء.
نعم، لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جازه لفحوى جواز الضرب، فهو الشيخ أيضا حصر الاستدلال بمقام
التأديب.
وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز، يعني في الصورة الثانية، صورة التأثر، في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام: أنت ومالك لأبيك فتأمل. بينا وجه التأمل، وقلنا بأن النتيجة أن هذا لا يصح الاستدلال به، مضافا دليل ثاني إلى استمرار السيرة بذلك، إلا أن يقال، هذا وجه التأمل في الدليل الثاني، إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك، والفرض أن الصورة الثانية هي صورة ماذا؟ تأذي، فالسيرة لا تشملها. ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، من هنا يعني من لبية السيرة واقتصارها على صورة عدم التأذي، فأيضا يوهن الاستدلال بها بالنسبة إلى المعلم والمتعلم، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه، يعني المتعلم أدون من عبده، عبد المعلم، بل ربما كان يفتخر بالساب لدلالته على كمال لطفه. وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به من شركائه في البحث من القول والفعل، يعني قد يهزأ بشركائه ينكت عليه وعادي، ولكن لو قال له أستاذه كلمة فإنه يتأذى. فحل إيذائه في زماننا يحتاج إلى دليل. إذن فحل إيذائه في زماننا الآن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المعجزة، والله الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين.